بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني عشر.
وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه في كتاب الصلاة: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالاستقراء صح أن الأوقات المنهية عن الصلاة فيها ستة، هي ما ذكره الخمسة التي ذكرها المصنف، وكذلك بعد أذان الصبح، فإنه لا يصلى إلا ركعتا الفجر. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث قال: لا تصلوا، يعني بعد الأذان، إلا ركعتين، ولا تقوموا للصلاة حتى تروني. نعم.
قال رحمه الله: فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وركعتي الطواف بعده، والصلاة على الجنازة، وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها، وهما بعد الفجر وبعد العصر، ويجوز قضاء المفروضات.
هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال لا يصلى في هذه الأوقات إلا الفريضة فقط، ومنهم من قال يصلى ذوات الأسباب، وهي التي ذكرها المصنف، وأقوال أخرى. فيتحصل من مجموع النصوص أنه لا يصلى في هذه الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، وهي كما ذكر المصنف تبدأ من بعد صلاة الصبح، وأما ما بين أذان الصبح وإقامتها فقد تقدم. ولكن أحب أنبه إلى شيء، وهو أن بعض أهل العلم يشدد في تحية المسجد في من دخل بعد أذان الصبح وقبل الإقامة ولو صلى الركعتين في البيت، والتحقيق أنه لا يصلي بين أذان الصبح وإقامتها إلا ركعتي الفجر، فإن كان صلاهما في البيت فليجلس، وإن كان لم يصلهما فليصلهما في المسجد. أقول: فيتحصل ما يأتي: أولا، قضاء ركعتي الفجر، فمن فاتته ركعتا الفجر وأدرك الإقامة فإنه يقضيهما بعد فراغه من صلاة الصبح، وله أن يؤخرهما إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. وهذا دليل حديث قيس بن عمرو رضي الله عنه، فإنه لما فرغ من صلاة الصبح قام يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا؟ قال: يا رسول الله، فاتتني ركعتا الفجر. فقال: لا إذن، يعني لا أنهاك إذن، أو لا تثريب عليك إذن. الثاني ركعتا الطواف، وأحسن المصنف رحمه الله بقيده قال بعده، قال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أن يصلي متى شاء، ساعة من ليل أو نهار. فقوله طاف بالبيت هذا قيد، يخرج داخل المسجد الحرام إذا لم يكن طائفا، لأنه لا يصلي في هذه الأوقات المنهي عنها. الثاني صبح يومه وعصر يومه، يعني وهذا دليله قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. فالركعة التي أدركها وقعت في نهي في وقت ليل، بل هو نهي غليظ، وهو ما ذكره وهو أن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغيب بين قرني شيطان، ولها حينئذ يسجد الكفار. هذا وقت نهي مغلظ. الثالث إعادة الجماعة، وهذا متصور في صلاة الصبح وصلاة العصر، والمصنف رحمه الله قيد قيدا لا أراه وجيها، قال: إذا أقيمت وهو في المسجد. ومفهومه أنه إذا أقيمت وهو خارج المسجد فلا يصلي، لا يعيد الجماعة. وحديث الرجلين اللذين لم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من الصلاة دعاهما فجيء بهما ترتعش فرائصهما، فقال: ما لكما لم تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم ونحن نصلي فصلوا معنا، فإن تلك الفريضة وهذه النافلة. ومنها الجمع، من دخل قبل الزوال يوم الجمعة فإنه يركع تحية المسجد، وهذا شائع عن السلف، عن الصحابة والتابعين من غير نكير فيما علمنا. وصلاة الجنازة أرى أنها تصلى لأن وقتها ضيق، والمسلمون مأمورون بالإسراع في تشييع الجنازة إلا في ثلاث ساعات، وهو حديث عقبة رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا. فذكر حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس إلى الغروب حتى تغرب. نعم.
قال رحمه الله: باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ولا يؤمن الرجل في بيته ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. وكانت قراءتهما متقاربة.
باب الإمامة. المقصود هنا بيان الأحكام المتعلقة بالإمامة، وهذه المسألة مسألة الأحقية، من الأحق بالإمامة؟ فإن الناس منازل، ومن قواعد الشرع تنزيل الناس منازلهم، وهذا الحديث رتب الناس من حيث أحقيتهم للإمامة، وهو واضح. وفي حديث مالك بن الحويرث ذكر أن الأحق بالإمامة الأكبر، وهذا إذا انضم إلى سابقه ظهر أن الأحق بالإمامة من كان قارئا عالما بالسنة مع كبر سنه، لأنه قد يكون كبير السن ولكن لا يحسن القراءة، فهذا لا يتقدم على القارئ الفقيه. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين القارئ يطلق على من كان ذا فقه وعلم، لا سيما في أمور الصلاة والطهارة، ولا يريدون من يقرأ القرآن فقط، فإن كثيرا من يقرأ القرآن يفصلونه عن السنة، فلا تجد عندهم في فقه السنة ما يروي الغليل ويشفي العليل، بل هم أشبه بالعوام، وإنما يتميزون بالتلاوة فقط، وأما التطبيق العملي للأحكام فإنهم فارغون في هذا من هذا الجانب. نعم. نعم. ما هو؟ قال: يؤذن أحدكما ولأمكما أكبركما. ها؟ هذا ذكرنا.
وكانت قراءتهما
متقاربة. نعم. متقاربة لا يشعر بالتشاؤم. التقارب يشعر بأن بينهما فارقا. نعم. لكن إذا كانت القراءة متساوية هذا يرجع إلى اختيار أحدهما للآخر واتفاقهما. نعم.
قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإنه يعيد وحده.
هذه مسألة تتضمن عموما واستثناء، وهي الصلاة خلف المحدث. الصلاة خلف المحدث، والمحدث معلوم أنه إذا صلى عالما عامدا فسدت صلاته، وصلاة من يعلم حدثه. وعلى هذا فيتفرع فرعان. الفرع الأول، فرع الأول من علم أن صلاته فاسدة، إما لأنه لم يتطهر أصلاً، لم يرفع الحدث، لم يرفع الحدث، أو أحدث وصلى عالماً عامداً، هذا صلاته فاسدة، وتفسد صلاة من صلى خلفه عالماً عامداً. الفرع الثاني من أصابه حدث ولم يعلم بالحدث الذي أصابه، يظن أنه لم يحدث، وهذا له صور. إحداها أن ينتقض وضوءه وهو لا يشعر. الثانية أنه يتصيبه جنابة فينسى، يصيبه جنابة فينسى ولم يشعر، يعني في الحالين، في كل الحالين، هذه والتي قبلها حتى فرغ. فالمأموم قسمان: من علم عنه حدثه وصلى خلفه فصلاته فاسدة، ومن لم يعلم فصلاته صحيحة، والإمام يعيد وحده. وقد صلى عمر رضي الله عنه بالناس يوما، الصبح بالناس يوما، ثم ذهب إلى بيته فرأى أثر المني في ثوبه فاغتسل وأعاد الصلاة، اغتسل وأعاد الصلاة. نعم. بقي من علم حدثه وهو أثناء الصلاة، ماذا يصنع؟ ينصرف ويستخلف مكانه من يصلي بالناس، يتم، وهذا الخليفة يتم، يبني على ما مضى من الصلاة ولا يستعجل. نعم.
يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في باب الإمامة: ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس، فإنهم يأتمون وراءه قياما.
هذه مسألة ولعلها الثالثة من مسائل الإمامة، وهي تتضمن عموما واستثناءين. فالعموم: لا يصلى خلف تارك ركن، والمقصود من ترك ركنا عالما عامدا، من ترك ركنا عالما عامدا فإنه لا يصلى خلفه. وقد مضى أن الأركان تبطل الصلاة بتركها سهوا أو عمدا، لكن الساهي ينبه كي يرجع إلى ما ترك من الركن أو الأركان. وأما الاستثناء الأول، قال: إلا إمام الحي إذا صلى قاعدا في مرض يرجى برؤه، يعني شفاؤه، فإنهم يصلون خلفه ماذا؟
جلوسا.
جلوسا، هذه حالة. فمثلا لو أن إنسان أصابه عرج برجله، أو أصابه وهن، أو أصابه ألم في ظهره فلا يستطيع الوقوف، فهو بناء على ما قرره المصنف له حالتان، إحداهما أن يرجى الشفاء، فالقوم يصلون خلفه، يصلي جالسا وهم يصلون جلوسا، وهذا ما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه في شيء، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. فذكر الحديث قال: وإذا صلى جالسا أو قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وله سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى في رواية أنه جحش، يعني سقط من فرسه فاندقت وركه، فعاده بعض الصحابة رضي الله عنهم فحضرت الصلاة، فقاموا إليها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم خلفه أصواتا، يعني علم أنهم يصلون قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما فرغ من الصلاة ذكر. الحالة الثانية قال، هو الاستثناء الثاني: إلا إذا اعتل، إذا قام، يعني قام سليما، قام إلى الصلاة سليما ثم أصابته العلة، فإنه يقعد وهم يصلون خلفه ماذا؟
قياما.
فقد ذهب أهل العلم هنا مذهبين، أحدهما إلى ما قرره المصنف هنا، والآخر العموم، وهو أن إمام الحي إذا صلى قاعدا صلى الناس وراءه جلوسا، سواء ابتدأها قائما ثم أصابته العلة. وثمة مذهب ثالث، وهو أن الصلاة خلف، وهو أن المأموم يصلون قياما خلف إمامهم إذا قعد لمرض، وهذا بناء على أن حديث أبي هريرة وعائشة منسوخ، بما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرض، خرج إلى الناس فصلى قاعدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، وكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر قياما، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، أن الناس يصلون خلف إمامهم المريض إذا صلى قاعدا قياما، سواء ابتدأها قائما أو ابتدأ الصلاة قاعدا. والله أعلم.
الجمع بين الحديثين أولى والنصف.
هنا يترجح عند النسخ، لكن قال بعضهم إذا كان في المسجد، إذا كان الإمام يصلي بالناس في المسجد صلوا خلفه، إذا كان الإمام القاعد يصلي بالناس في المسجد فأهل المسجد يصلون خلفه قياما، وإذا كان في البيت فإنهم يصلون خلفه قعودا. هذا عندي فيه من التكلف. وبعضهم قال يفرق بين القليل والكثير، فإذا كان الجمع قليلا صلوا خلفه قعودا، وإذا كانوا كثيرا صلوا خلفه قياما. والنسخ هو الذي ترجح عندنا والله أعلم.
قال رحمه الله: ولا تصح إمامة المرأة ومن به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم.
القاعدة يعني من قواعد الإمامة أنه لا يصلي بالناس إلا من كان يحسن القراءة من الرجال، فلا يصلي بالرجال إلا رجال، وعلى الترتيب الذي مر في حديث أبي مسعود رضي الله عنه. هل تصلي المرأة بالرجال؟ الجواب لا، لا تصلي المرأة بالرجال. والحديث الصحيح: لن يفضح قوم ولوا أمرهم امرأة، وضبط: لا يفضح قوم ولي أمرهم امرأة. فهذه من فالإمامة والإمارة والقضاء والقيادة، هذه من مناصب الرجال، وكذلك الإدارات العامة هذه من مناصب الرجال. والمرأة في الصلاة تؤم نساءها، وفي الإدارات تدير نساءها، كمديرة المدرسة أو مديرة المستشفى النسائي الذي كله نساء فتديره المرأة، أو جمعيات سليمة أقرها ولي الأمر، جمعية خيرية ليست مشبوهة، جمعية نسائية ترأسها امرأة، ويكون عملها هي وأعضاء جمعيتها في النساء فقط. ثم يتبع هذا من به سلس بول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة. فخلص المصنف رحمه الله إلى أنهم لا يؤمون إلا أمثالهم، لا يؤمون إلا أمثالهم، وإنما فالذي الأمي وهو العامي هذا لا إشكال فيه أنه لا يؤم قراء فقهاء، يؤم أمثاله عوامه، لكن إن كان متعلما ولم يكن علمه عميقا لا مانع أن يؤم علماء، لكن الأولى أن لا يؤمه، وإن أمهم فصلاته صحيح، أمهم فصلاته صحيح وصلاتهم كذلك. وإنما الإشكال في من به سلس بول، به سلس بول يعني البول دائما تقطع. والذي يظهر لي إن أمن من نجاسة ثيابه صحت صلاته إن شاء الله بالأصح، وإن لم يأمن بأن يتقاطر البول على ثيابه فلا يصلي بهؤلاء، لأنه به نجاسة وإن كانت في حقه معفو عنها، لكن لا يصلي بهؤلاء الأصحاء والله أعلم.
قال رحمه الله: ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل.
مسألتان أو حالتان، إحداهما أن يصلي رجل متوضئ خلف من تيمم فصلاته ما صحيحة، والتيمم قد مضى أنه يشرع في حالين: حال فقد الماء وحال العجز عن استعماله، كما تقدم تفصيله في باب التيمم من كتاب الطهارة من هذا الكتاب. الحال الثانية مفترض، وهذا قلنا لما جازت أو لما صحت الصلاة من المتوضئ خلف المتيمم، نقول لأن هذا التيمم فرضه التيمم، لأن إذا كان في أحد الحالين، لأن قد علمنا أنه إما عادم الماء أو عاجز عن استعماله. الثانية مفترض يصلي فريضة خلف متنفل، صحت صلاته كذلك. ودليل هذا حديث معاذ رضي الله عنه، فإنه كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه في قباء ويصلي بهم العشاء، فهو متنفل في صلاته بقومه، متنفل لأن فريضته التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مفترضون أعني قومه. نعم.
والعكس يا شيخنا
كيف؟ أولى العكس، أولى أن يصلي متنفل خلف مفترض، هذا أولى. وقد مر حديث الرجلين الذين قال لهما رسول الله الحديث: فإن تلك الفريضة وهذه النافلة صلتكم معنا، فهو متنفل فصلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لو صلوا معه صلاتهم خلفه نافلة.
قال رحمه الله: وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح، إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه.
أنتم أضبط مني للمسائل، مسائل الباب. هذه المسألة موقف المأموم من إمامهم. تعلمون متعلموكم وعوامكم من أهل التدين أن الإمام يقف قدام المصلين، أليس كذلك؟ وأن المأموم يقفون خلفه، هذا هو الأصل. لكن إذا كان المأموم واحدا فأين موقفه؟ عن يمين الإمام. وإن وقف عن يساره فإن الإمام يجذبه ويجعله عن يمينه، وهذا هو صريح حديث ابن عباس في صحيح البخاري وقد مر، فإنه رضي الله عنه قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، فلما توضأ وقف عن يساره فجذبه النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه عن يمينه.
قال: فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح.
نعم، هذا فرع آخر. هذا فرع آخر. لماذا الإمام يجذب المأموم الواحد إلى يمينه؟ هذا دليل على أن صلاته لا تصح إذا وقف المأموم عن يسار إمامه، لم تصح صلاته. كذلك لو وقف قدامه أو وقف خلفه لم تصح صلاته إلا المرأة، فالمرأة تصلي خلف الرجال ولا تصافهم. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح.
هذا الظاهر للضرورة، إذا كان المكان ضيقا. وقد قدمنا آنفا ما علمتموه أن الأصل هو وقوف المأموم خلف إمامه، فصلاتهم عن يمينه، صلاة المأموم الجماعة عن يمين إمامه أو جانبيه هذا للضرورة، أما في الاختيار فلا. نعم. كذلك لو وقفوا أمامه لم تصح صلاته. وعند الإمام مالك رحمه الله للضرورة، وهذا له وجه من النظر، وإن كان الأولى عندنا خلاف ذلك. وهذا متصور عندنا الآن في وقت الموسم حين لا يجد جماهير من المأموم إلا أن يصلوا خلف الإمام في المسجد النبوي، فأرجو أن صلاتهم صحيحة. وإن كنت أنا لا أطمئن لهذا، والصلاة في مسجد آخر عندي أولى من صلاة أمام إمامي.
يحصل على المسجد
الحرام كيف يحصل في المسجد النبوي؟ يحصل على
المسجد الحرام أمام الإمام
بالنسبة
بينه وبين الكعبة.
أين هو بين الكعبة؟
نعم،
يحصل
في الوقت.
هذه ضرورة، لكن أنا كيف يعني، هل هناك مسافة بين الإمام وبين الكعبة تمكن مسافة كبيرة؟ هذا ضرورة. نعم، إن شاء الله له وجه من النظر. حال الضرورة محمد حال الاختيار فلا.
قال رحمه الله: فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح. وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهم، وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم.
بالنسبة لإمام العراة وموقف إمام العراة وسط مأمومين، هذا حتى لا يرى عورته، لأنه إذا كان مكتسيا وقف أمامه، لكن إذا كان عاريا مثلهم هو الذي يقف وسطهم حتى لا يروا عورته، حتى لا تنكشف لهم عورته. والمرأة هذا قول الجمهور أن إمامة النساء تقف في وسط الصف الأول.
قال رحمه الله: وإن اجتمع رجال وصبيان وخناتي ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناتي ثم النساء.
ترتيب صفوف المأمومين نعم، فالمرأة في هذا الباب تتأخر، ولأن الخنثى فيه شبه من الرجل وشبه من المرأة، فإذا تقدمت عليه المرأة يخشى عليه أنه يفتنها أو يفتتن بها حتى لو لم تتحرك شهوته، لكن تشغله.
نعم. قال رحمه الله:
والصبيان ذكور، والصبيان ذكور، فذكوريتهم واضحة ليست مشكلة، فهم يقفون خلف الرجال. نعم.
قال رحمه الله: ومن كبر قبل سلام إمام قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا.
ها هنا حالتان للمسبوق، إحداهما أن يكبر مع إمامه قبل السلام، قبل السلام هذا أدرك الجماعة، يعني أدرك الأجر إن شاء الله تعالى ما دام أن الصلاة تنهزه وقد تخلف عن الصلاة، عن إدراك الصلاة كلها أو بعضها لعذر كنسيان أو نوم أو انشغال بمريض أو طعام لو لم يأكل منه لتشوش فكره، فله أجر الجماعة إن شاء الله. الحال الثانية: من كبر مع الإمام في ركوعه، أدرك الركعة مع الإمام، هذا أدرك ركعة، أدرك ركعة، فإذا فرغ إمامه أتم ما بقي له، وإن دخل مع الإمام بعد رفعه من الركوع وكبر لم يدرك الركعة، لكنه أدرك أجر الجماعة إن شاء الله. وها هو ننبه إلى أمر، وهو أن بعض المصلين إذا أتى والإمام راكع كبر تكبيرة الإحرام ثم قرأ الاستفتاح بعجلة تشبه التمتمة، ربما قرأ من الفاتحة، فنقول أنتم في غنى عن هذا، كبر تكبيرة الإحرام ثم اركع، فإن من ركع إمامه، يعني من أدرك الإمام في ركوعه فإنه تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، لكن من أدرك إمامه قبل أن يركع فيكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع.
ما هو مقدار المقدار الذي يدرك فيه الركوع مع الإمام؟
إذا انحنى، إذا أتم الانحناء مع الإمام، هذا هو التحقيق. ولو سبح بعد قول الإمام، ولو سبح بعد رفع الإمام، فما دام أنه أدرك الانحناء صفة الركوع أدرك الركع.
بعض الأئمة يسمعون بعد القيام، فكيف يعني؟
على كل حال ظاهر الحال، أقول ظاهر الحال.
باب صلاة المريض.
نقف على هذا الشيخ أحمد، لأن هذه ليلة توديع، هذه آخر جلسة لهذه الدروس التي نسأل الله أن يجعلها نافعة لنا ولكم ومباركة علينا وعليكم، ونستعرض ما تيسر من الأسئلة، وأرجو أن تكون الأسئلة خطية، فإذا قمنا فأنصرف مأجورين إن شاء الله.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: في حديث رويفع رضي الله عنه: من استنجى برجيع دابة أو عض، هل المقصود بالدابة هنا دابة مخصوصة أو الرجيع عموما يمنع منه؟
الرجيع عام، سواء كان من الغنم أو الإبل أو البقر أو الحمير أو الخيل أو غيرها. نعم.
يقول: هل من يصغي إلى الخطبة في الجمعة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويترضى على الصحابة الكرام عندما يذكرون؟
بالنسبة للصلاة يصلي في نفسه، إذا ذكر اسم الله صلى. وبالنسبة للصحابة هذا من الدعاء، فالظاهر أن ترضي الإمام نفسه يكفي.
يقول: سؤال الله من فضله عند المرور بآيات الرحمة والتعوذ عند المرور بآيات العذاب، هل هو خاص بقيام الليل؟
الذي يظهر الخصوصية، لأنه لم يبلغنا حتى الساعة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في الفريضة.
يقول السائل: هل يشرع لدخول مكة بعمرة الاغتسال، وأين يكون، داخل مكة أو خارج مكة؟
كيف قال؟ ماذا قال؟
هل يشرع عند العمرة الاغتسال لدخول مكة، وأين يكون الاغتسال، داخل مكة أو خارجها؟
هذا من السنن، فمن تيسر له قبل دخول مكة في مكان أصاب السنة إن شاء الله تعالى، ومن اغتسل قبل أن يطوف ويسعى أصاب السنة، ومن ترك ذلك فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. الطهارة شرط من الحدث الأكبر. نعم.
يقول السائل: الدولة عندنا أصدرت أمرا بأنه يجب على كل مواطن أن يحصل على ما يسمى بالرقم الوطني، وللحصول على هذا الرقم يجب حلق اللحية، وبدون هذا الرقم تتعطل كثير من الشؤون مثل جوازات السفر وكذلك المرتبات، فهل هذه تعتبر ضرورة؟
اللهم سلم سلم، ادفعوا رشاوى تخلصوا من هذا الظلم، تخلصوا من تعطيل هذه الفريضة، فإن اللحية واجب، والأوامر فيه متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرضوا اللحى، أرقوا اللحى، أرقوا اللحى، إلى غير ذلك، ولا صارف له، والأصل في الأمر الوجوب.
ما حكم إقامة وليمة بعد الولادة خاصة بالنساء؟
هذا من باب الشكر، ولا ينبغي الإسراف فيها. فإذا كانت المرأة التي ولدت أو أمها أو من هي بمكان صنعت شكرا لله أن ولدتها المرأة نفسها أو بنتها أو وجمعت صواحبها وأقاربها شكرا لله، لا بأس بذلك إن شاء الله، حتى لو كانت وليمة عامة يشترك فيها الرجال والنساء، ولا نقول على سبيل الاختلاط بما هو معلوم تحريمه لدى كل عاقل حتى وإن لم يكن من أهل العلم، لا بأس بذلك، لكن يجب الاقتصاد وعدم الإسراف، ولو جعلت مع العقيقة في اليوم السابع أو لا.
ما حكم ختان البنات؟
هذا في النفس منه شيء، ختان البنت في النفس منه شيء، ولم أتمكن حقيقة من تحقيق القول في هذه المسألة، لكن الذي أعلم أنه يضر المرأة، وما كل امرأة تحلق الختان ختان البنت.
يقول: أعمل في مجال المقاولات، هل يجوز لي مشاركة أحد الموظفين في إحدى المصالح الحكومية على الربح والخسارة فيقوم بدفع نسبة من رأس المال، وهذا هربا من دفع الرشوة؟
بعض الدول تمنع على الموظفين الأعمال التجارية، فإذا كان هذا معمولا به عندكم فلا تعمد إليه.
يقول السائل: رجل بنى مسجدا وعرض علي أن أكون إمام هذا المسجد، لكن مال هذا الرجل الذي بنى به المسجد من شركات التأمين غير الشرعية، ويخصص مبلغا للإمام مرتبات وحوافز، وهذا الإمام رجل على خير، فهل يقبل أن يقيم في المسجد أم يبقى في مسجده؟
التأمين محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيه كبير، لكن إذا كان مال ذلك العامر للمسجد مختلف من شركات التأمين ومن غيرها فلا مانع، ولم يتميز هذا من هذا فلا مانع من قيامك بالإمام وأخذ المرتب، وإن كان هو من شركات التأمين فأنا أقول لك كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
يقول: ما هي السنة في استخدام السواك، باليمنى أم باليسرى؟
أنا أعمل على حديث عائشة، وقد مر بكم في صحيح البخاري في كتاب الوضوء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وفي طهوره وفي شأن كله، والسواك من الشعر.
يقول: عندنا إمام مصلي فيقرأ الفاتحة، ولكن في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين لا يشدد الياء، وقد ناصحته وناصحه بعض الإخوة ولكن أبى، فأنا أعتقد أن صلاته باطلة، ولكنه لا يصلي دائما بالناس، فمرات أدخل المسجد فأجده هو الإمام وأكون متأخرا فأكبر وحدي وأصلي، فهل عملي هذا صحيح؟
فهمت أنه يقول ياك، ياك نعبد ياك نستعين، هذا لحن جميل فلا تصل خلفه.
إذا دخل المسجد مثلا وهذا الإمام الرجل هو الإمام
ينفرد يصلي هو وحده، هو لو كنت مكانه لرجعت إلى البيت وصليت.
يقول: ما معنى حديث الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار؟
على ظاهره حديث أفاد أمرين، أحدهما ما تطلع عليه الشمس وتغرب عليه بين قرني شيطان على ظاهره لا أؤول، وأما الأمر الثاني ولا وحينئذ يسجد لها الكفار فهذا واضح، فهم يسجدون للشمس لأنهم يعبدونها، يسجدون لها حال غروبها وحال طلوعها.
نلاحظ أحيانا إذا صلى اثنان جماعة أن المأموم يتأخر عن الإمام قليلا، فهل هذا عليه دليل؟
لا، ليس عليه دليل، بل يصاب.
يقول السائل: إذا فاتتني صلاة الظهر هل لي أن أصليها في الساعة الثانية والنصف ظهرا؟
صل في أول الوقت وهذا أفضل.
يقول: إذا صلى الرجل ركعتي الفجر في البيت ثم جاء إلى المسجد فإن بعض الناس لا يجلسون وإنما يبقون وقوفا، فما حكم ذلك؟
تكليف بغير مكلف، تكلف. أرى أنه يجلس، وقد ذكرت لكم هذا أثناء الشرح.
يقول: من دخل مع الإمام قبل الركوع ولم يكن هناك وقت لقراءة الفاتحة، هل يعتد بهذه الركعة وهو لم يقرأ الفاتحة؟
نعم، هذا هو التحقيق الراجح من قولي أهل العلم.
هل يجوز الغسل للإحرام من مقر السكن في الفندق في المدينة؟
اغتسل من حيث شئت لإحرامك، والبس إحرامك حيث كنت، فإذا أتيت الميقات أو حاذيته لبي بالمسجد.
يقول هل تجوز الصلاة خلف إمام يزكي من زوار وعباد المقابر من زوار وعياد المقابر؟ عياد أو عباد ماذا؟
يعني إذا كان يعبد المقابر فهذا مشرك، لا تصح الصلاة خلفه. وإذا كان يعتاد المقبرة ويسلم على المسلمين ويتعظ ويستغفر عن المسلمين ويستغفر لهم ويدعو لهم، فهذا خالف السنة، أتى بدعة. نعم، فلا مانع من الصلاة خلفه.
هل يتوضأ من لحم كبدة الناقة؟
الآن العرف واللغة يعني بالعرف واللغة يحدد اللحم، فإذا قلت للجزار أو من ذبح بعيرا أعطني لحما أعطني لحما، فإنه لا يعطيه من الشواء، لا يعطيه الكبد ولا الكلى ولا الطحال، يعطيه من اللحم. نعم، فالظاهر أنه يعتبر بالعرف هنا واللغة، فمن أكل كبد بعير ولم يتوضأ لا يعني لا ينكر عليه إن شاء الله، وإن كان الأولى أن يتوضأ.
يقول عندهم فرش في المسجد القرية وهو قديم ويريدون أن يستبدلوا بفرش جديد، فكيف يتصرفون في القديم؟
هذا المسجد له حالتان، إحداهما أن يكون تابع لوزارة الشؤون الإسلامية عندكم، فهذا لا بد من إذن الجهة التابعة للشؤون الإسلامية، إدارة الأوقاف أو إدارة الشؤون الإسلامية أو إدارة المساجد، يتفقوا معها، فهي لها حق التصرف في الفرش القديم. الحالة الثانية أن يكون المسجد عام، يعني بناه أهل القرية وليس له من يقوم عليه، ليس له ناظر، فالأمر فيه بالنسبة له واسع. إذا كان الذي بنى المسجد هم أهل القرية قاموا ببنائه وتعاونوا على بنائه وليس أمره يعود إلى جهة حكومية أو أهلية، فالأمر واسع. أما إن كان أمره يعود إلى جهة ولو كانت أهلية فتستأذن، يؤخذ رأيها.
جهة خاصة
بيّنت بارك الله.
حديث ابن عمر الذي مر بنا في صحيح البخاري كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، إذا فسرناه بأنه خاص بالمحارم، فلماذا خصص ابن عمر رضي الله عنه ذلك بقوله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ابن عمر يحكي سنة، يعني سنة تقريرية، سنة تقريرية. نعم،
يقول لو أدرك المصلي في صلاة الجمعة التشهد فكيف يتمها اثنتين أو أربع؟
يتمها أربعا لأن لم يدرك شيئا.
مس النجاسة هل ينقض الوضوء؟
لا ينقض الوضوء، ويكتفي بغسل يديه أو يده التي غسل يده التي مس بها. نعم، وإن توضأ على سبيل الندب والاستحباب فلا بأس، مأجور إن شاء الله تعالى.
الجماعة الثانية في المسجد هل فيها أجر مضاعفة؟ هل فيها أجر مضاعفة الجماعة؟
الظاهر أن المضاعفة تشملها بعموم الأحاديث، وإن كانت الجماعة الراتبة أفضل وهي التي يجب الذهاب إلى المسجد من أجلها.
يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان وأنه أفطر في ذلك الشهر؟
لم أعلم حتى الساعة ولم أقف لم أعلم حتى الساعة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان، ولم أقف على حديث يدل لذلك. وعمره عليه الصلاة والسلام أربع.
هذا السائل
كلها في غير رمضان، كلها في الأشهر الحرم.
السائل يذكر أنه يقرأ عليه بعض الإخوة القرآن، فإذا مر أحدهم بآية فيها دعاء هل يجوز له أن يؤمن؟
يسأل إذا لم يكن ترتب على تقطيع القراءة.
هذا بالنسبة لسؤال الاغتسال للعمرة، يقول الاغتسال في الميقات أحسن ولا في الفندق؟
في الميقات يسبب تزاحم وتأخير الركب، تجعل ذلك في سكنك الفندق أو غيره.
يقول ما حكم التصاوير التي على السجاد وذلك في غرفة الأطفال الصغار؟
إذا كانت معلقة هذه بارك الله فيك أبعدوها أو اطمسوها إن استطعتم، وإذا كانت فرشا فهذه مهانة لا كرامة لها. انتهنا.
ما الراجح عندكم حفظكم الله في مس العورة، هل ينقض الوضوء أم لا ينقض؟
الصواب أنه لا ينقض ولكن يندب الوضوء، يعني لا يجب الوضوء من مس العورة سواء عورته أو عورة غيره.
يقول هل هجر المبتدع يكون دائما من أجل رجوع المهجور إلى الحق؟
نعم، المبتدع والعاصي المجاهد المعصية على الدوام، إلا إذا كان الهاجر يتضرر كالمقيم في بلاد الرافضة أهل السنة مثلا الذين يقيمون في إيران لا ينصحون بهجر الروافض عندهم لأن الدولة رافضية. نعم،
يعني هل المقصد الوحيد في الهجر هو رجوع المهجور ولا هناك يعني أسباب أو
رجوع
مصالح أخرى
أو معاقبته؟ والمقصود الأول رجوعه، لكن أحيانا تترتب مفسدة على الهاجر نفسه. نعم.
يقول السائل في بلدي الآن الذين سجنوا ظلما بسبب تمسكهم بدينهم تسمح لهم الحكومة برفع دعوى ويعطونهم تعويضات مالية، وأنا يقول ممن سجن وأعرف محامي قال لي إنه يقدر على أن يأتي بمبلغ أكبر حوالي الضعف، ولا أعرف هل هو متواطئ مع القاضي أم لا، فهل لي أن أعطيه ملف القضية للمرافعة القضائية؟
ارفعها بنفسك، يعني أخشى أن المحامي هذا دفع رشوة ويأخذها منك.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيراً.